وقلنا أن بعد ابن الجزري بدأت مرحلة جديدة في علم القراءات، وهي مرحلة العكوف على مصنفات ابن الجزري والاكتفاء بها وعدم التعويل على غيرها من الكتب. صارت الناس تكتفي بالشاطبية وبالدرة وبالطيبة، يعني الشاطبية ومصنفات ابن الجزري رحمة الله عليه. أما أصول ابن الجزري الأخرى فصارت الناس لا تعتمد عليها وتكتفي بما ذكرها ابن الجزري من خلاصة تلك الكتب في نشره وفي تقريب نشره. وبالتالي تلك الكتب انقطع التلقي عنها مباشرة، وصاروا الناس كما قلنا يحفظون الشاطبية. من أراد أن يكتفي بالسبع حفظ الشاطبية وقرأ من طريق ابن الجزري، يعني حتى لو قرأ بالشاطبية بمضمن الشاطبية من طريق ابن الجزري وما رجحه ابن الجزري من الأوجه التي وهي قليلة المختلف فيها في الشاطبية، فيأخذون بما رجحه ابن الجزري وانتقاه واختاره. ومن أراد أن يتوسع بعد ذلك بعد الشاطبية يأخذ بالدرة، يحفظ الدرة فيكون قد قرأ العشر الصغرى. ومن أراد أن يتوسع يحفظ الطيبة ويقرأ بمضمنها. والعمل على هذا من زمن ابن الجزري إلى زمننا هذا في عامة العالم الإسلامي، إلا في المغرب فإنهم يقرؤون بمضمن التعريف إضافة إلى الشاطبية والدرة، والطيبة ما دخلتها إلا بأخرة الآن في العصور في الأزمنة المتأخرة، وإلا كانوا يعتمدون على الشاطبية وشروح الشاطبية ويعتمدون على الدرة ويعتمدون على كتاب التعريف للداني. وكتاب التعريف للداني أورد فيه الداني رحمه الله تعالى الروايات التي هي صادرة عن نافع، فاختار لنافع أربع رواة بدلا من راويين، أربعة رواة وهم قالون وورش وإسماعيل بن جعفر وإسحاق المسيبي، هؤلاء الأربعة. واختار لقالون ثلاثة طرق بدلا من الطريقين اللذين اختارهما ابن الجزري في النشر، لقالون ثلاثة طرق ولورش ثلاثة طرق. نجد لورش في النشر طريقين، الأزرق والأصبهاني، وهناك في التيسير طريق واحد وهو الأزرق فقط في النشر، الأزرق والأصبهاني. زاد الداني في التعريف زيادة على الأزرق والأصبهاني، زاد العتقي عبد الصمد العتقي. فالمهم أخذ عن قانون ثلاثة طرق وعن ورش ثلاثة طرق وعن إسماعيل بن جعفر طريقين وعن إسحاق المسيبي طريقين، صارت كم هذه؟ عشرة، ثلاثة وثلاثة واثنين واثنين عشرة. هذه التي يسميها المغاربة بعشرة نافع، وهي التي في كتاب التعريف للإمام الداني صاحب كتاب التيسير وصاحب كتاب الجامع، وشرح بشروحات كثيرة هذا الكتاب ونظم. ومن أشهر من نظم كتاب التعريف هو ابن غازي المكناسي في كتابه عقد الدرر، أو نظم عقد الدرر نظم فيها كتاب التعريف، فالمغاربة كانوا يأخذون بها. أما المشارقة فكما قلنا لكم على الشاطبية والتيسير والدرة والتحبير والطيبة والنشر. وانتشرت هناك مدارس في الأمصار الإسلامية، كانت المدارس كثيرة في حياة ابن الجزري وبعده، إذ أنه كان لا يخلو بلد من البلاد الإسلامية إلا وفيها علماء قراء يقرؤون بمضمن هذه الكتب. ثم بمرور الزمن تقلصت هذه المدارس وقلت العناية بعلم القراءات وقل من يقرئ بها، فبقيت الأمصار الكبيرة بقيت فيها هذه القراءات. وأعظم مصر من الأمصار، يعني من البلدان الإسلامية التي كانت سوق القراءات فيها رائجة، هي مصر مع وجود الأزهر، والتي كانت تنافسها في القوة والكثرة هي مدرسة الأستانة، يعني المدرسة التركية. فكانوا هؤلاء يؤلفون خاصة على الألف، وقبله بقليل وبعده بقليل، وهؤلاء يؤلفون. وخاصة أن كثيرا من القراء كانوا قد انتقلوا إلى العاصمة إلى الأستانة، فنجد أن ناصر الدين الطبلاوي وهو الصهر زكريا الأنصاري تلميذ الحافظ ابن حجر انتقل إلى الأستانة وسكنها وأخذ يقرأ فيها، وكذا فعل علي المنصوري انتقل من المنصورة من مصر وسكن إلى الأستانة. ثم نشأ بعض كبار العلماء في الأستانة كالإزميري صاحب التحريرات الذي هو من إزمير، مدينة إزمير. وعلم التحريرات ظهر بعد ذلك، بعد الألف بزمن ظهر هناك علماء صاروا يدققون كتاب النشر ويرجعون إلى أصول النشر ليتأكدوا من نقولات ابن الجزري، فيقارنون ما نقله ابن الجزري أصول الكتب التي نقل منها. يعني مثلا لو قال ابن الجزري هذا الوجه لقالون من كتاب المستنير لابن سوار مثلا، أو الكفاية لسبط الخياط مثلا، أو الروضة للطلمنكي مثلا، أو الروضة للمالكي مثلا، يرجعون إلى تلك الكتب، إلى تلك الأصول، ويقارنون بين المنقول والمنقول منه. فظهر علم جديد يسمى بعلم التحريرات، وألفت فيها كتب ومنظومات ومنثورات. ومن أوائل من نحى هذا النحو هو الإمام الإزميلي رحمه الله تعالى، صاحب المذهب المشهور الآن، وهو مذهب الإزميلي الذي تبعه الإمام المتولي شيخ قراء مصر المتوفى في مصر سنة 1300 و1000، سنتكلم عن هذه المدرسة. وتبعها تلاميذه كالإمام الضباع رحمه الله تعالى المتوفى سنة 80 و300 و1000، وكالشيخ عامر السيد عثمان شيخ القراء في البلاد المصرية، والمتوفى في المدينة كان في مجمع الملك فهد رحمة الله عليه، توفي في المدينة سنة 48 و400 و1000، والشيخ الزيات الذي تعرفونه، والشيخ الزيات المتوفى سنة 24 و400 و1000، وآخرهم وفاة قبل سنوات الشيخ شيخنا الشيخ إبراهيم السمنودي المتوفى سنة 29 و400 و1000. هؤلاء كلهم كانوا يسيرون على تحريرات الإزميلي. فظهرت مدرسة قوية في تركيا على يدي هذا الرجل الإزميلي وغيره من العلماء كيوسف أفندي زادة، وكذلك الشيخ المسيري أحمد المسيري الذي ترجع إليه عامة أسانيد الأتراك الآن. أما في مصر فكانت علم القراءات منتشرة جدا على يد علمائها، فمن أوائل علمائها تلاميذ ابن الجزري كأحمد بن أسد الأميوطي والطاهر النويري وأخوه محمد النويري ورضوان العقبي المكي شيخ القراء في مكة، والقلقيلي والبلبيسي، هؤلاء كلهم مصريون قرأوا على ابن الجزري. فانتشر علم القراءة في مصر وفي الحجاز، لأنه كما قلنا أن رضوان العقبي أبو النعيم رضوان العقبي كان شيخ القراء في مكة، وقرأ على ابن الجزري شيئا من القراءة في جوف الكعبة داخل الكعبة. فمدرسة مصر كانت هي الغالبة وكانت هي المنتشرة انتشار كبير لكثرة العلماء فيها لوجود الأزهر كما ذكرنا لكم. فعبر العصور وجد هناك جمع من أهل العلم، كما قلنا الطبقة الأولى هم طبقة تلاميذ ابن الجزري وهم الذين ذكرناهم، ثم طبقة تلاميذ ابن الجزري، ومن أشهرهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي هو من أواخر من مات من تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان كما تعلمون محدثا من كبار طلاب الحافظ ابن حجر، وكان فقيها شافعيا متضلعا، إذ أن الفتوى من زمنه إلى زمننا هذا عند الشافعية على ما رجحه هو، ولذلك الاختيار عند الشافعية على ما نقله شيخ الإسلام ابن زكريا الأنصاري وعلى ما نقله الرملي. حتى لو خالف هذين الرجلين، لو خالف من سبق كالنووي مثلا حتى الرافعي أو غيره، فالقول ما يقول به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أو الرملي، فصار قوله عند الشافعية عمدة عند متأخر الشافعية. إذن كان شافعيا متضلعا، وكان محدثا كما قلنا لكم، وكان قارئا وله ثبت جمع فيه مروياته وأسانيده في القراءات وفي الحديث وفي الفقه وغيرها من الكتب الشرعية. هذا الثبت ثبت زكريا الأنصاري طبع موجود في السوق، وحققه طبعة علمية رصينة جيدة فضيلة الشيخ الدكتور يحيى البكري الشهري، تعرفونه هو بلديكم، والكتاب يطبع إن شاء الله قريبا في جامعة أم القرى هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كشحاذة اليمني ومن كان في عصره، ثم طبقة أبنائه ابنه عبد الرحمن بن شحاذة اليمني وعبد الخالق السنباطي أحمد بن عبد الخالق السنباطي، ثم تلاميذهم وهم طبقة إسماعيل البقري ومن كان فيها، ثم تلاميذ تلاميذه وهو ومن أشهرهم الشيخ إبراهيم العبيدي، وبعضهم يقول العبيدي، الذي قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين كان في مصر، وترجم له ترجمة مختصرة، وذكر أنه تلقى عنه القراءات وقرأ عليه. الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، صاحب فتح المجيد. هذا الرجل هو مجمع أسانيد القراءات لأهل مصر ولأهل الحجاز ولأهل الشام. لماذا؟ أهل الشام قبل ذلك كانت لهم أسانيدهم المستقلة إلى ابن الجزري، ثم فترت الهمم، وإلا دمشق كانت عامرة بالقراء، حتى يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه منجد المقرئين، يقول دمشق اليوم عش القرآن، هكذا يقول دمشق اليوم عش القرآن، فكانت مليئة بالقراء. لكن بعد ذلك فترت الهمم وتقال المعتنون بعلم القراءات، حتى جاء الإمام العظيم الفقيه الحنبلي مفتي الحنابلة في بلاد الشام، الإمام عبد الباقي ابن عبد الباقي الحنبلي، فرحل إلى بلاد مصر ولازم عبد الرحمن بن شحاذة اليمني. عبد الرحمن بن شحاذة الذي قرأ على أبيه وقرأ على تلميذ أبيه الذي هو السنباطي، وتلميذ أبيه قرأ على والده وهو قرأ على زكريا الأنصاري بالسند الذي ذكرناه لكم. ثم نقل علم القراءة مرة أخرى إلى الشام وحاول إحيائها، ومن أشهر من قرأ عليه ابنه الإمام الفقيه الحنبلي الكبير صاحب المصنفات، الذي كان مرجع الحنابلة في بلاد الشام ومفتيهم، وهو الإمام أبو المواهب الحنبلي. فذكر أبو المواهب في ثبته أنه قرأ العشر على والده، وقرأ كتب القراءات، حفظ عليه الشاطبية وقرأ شروح الشاطبية كسراج القاري لابن القاصح، وقرأ كتاب القسطلاني عليه. ثم بعد وفاة والده رحل إلى مصر وقرأ القراءات العشر الصغرى والكبرى على البقري، محمد بن إسماعيل البقري، ورجع إلى دمشق ولزم الإقراء فيها، وجلس يقرئ الناس ويفتيهم ويحدثهم، كما قلنا كان هو مرجع الحنابلة في بلاد الشام. وحتى أن أسانيد الفقهاء عندنا أسانيدنا في الفقه الحنبلي في المذهب الحنبلي كثير منها تمر عن طريقه من خلال أسانيد أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فهذه الأسانيد تمر على أبي المواهب الحنبلي، إذ أنه كان مقصد فقهاء الحنابلة في زمنه وكان أكبر قرائها، لكن ما وجد طلبة يعتنون بعلمه وينقلون علمه في القراءات. نعم، وجد من يتحمل عنه الفقه، وجد من ينقل عنه المذهب الحنبلي، وجد من ينقل عنه الحديث، لكن قل من نقل عنه علم القراءات، وطلابه في علم القراءات قليلون، وعمتهم من خارج بلاد الشام كالسلطان الجبوري العراقي الذي قدم من الموصل وقرأ عليه بعد 1100، قرأ عليه ختمة بالعشر الكبرى وعاد إلى العراق ونشر علم القراءة هناك، وأسانيد القراء في العراق عن طريق هذا الرجل الذي هو سلطان الجبوري. ثم انقطع علم القراءة في بلاد الشام، ما بقي للقراءة بقيت أكثر ما بقيت في مصر وفي الحجاز على قلة في الحرمين، وعامة من كان يقرأ كانوا من يأتي من مصر أو من أنهى دراسته في الأزهر، فكان الحجازيون الذين يقرؤون هم ممن تلقوا عن المصريين، وأما في بلاد الشام فقد انقطعت القراءة تماما، صارت الناس لا يقرؤون إلا برواية حفص، وبقي الأمر على ذلك زهاء قرن ونصف إلى قرنين من الزمان لا يوجد علم القراءات في بلاد الشام. وأما الهند فقد رحل إليها رجل مصري وهو الشيخ محمد بن عبد الخالق المنوفي. محمد بن عبد الخالق المنوفي هذا من المنوفية، جاء للحج والتقى ببعض الحجاج الهنود في مكة، فلما رأوه عالما بالقراءات وهو من تلاميذ البقري محمد بن إسماعيل البقري، طلبوا منه أن ينتقل معهم إلى الهند، فانتقل معهم إلى الهند. فلما انتقل ذهب إلى دهلي وسمع به ملك الهند المسلم في ذاك الزمان، إمبراطور الهند المسلم، فاستدعاه، فلما رأى علمه وفضله وتمكنه في عامة العلوم الشرعية أدناه منه وقربه، وأوقف من أجله بعض الأوقاف التي تدر عليه، وعين له راتبا شهريا وفرغه لنشر العلم، فجلس في الهند ينشر علم القراءات. ولذلك طريق الهنود أهل شبه القارة الهندية، يعني الهند والباكستان وبنغلاديش، عامتها تصل إلى هذا الرجل، إلا بعضهم دخلتهم بعض الطرق المصرية بأخرة عن طريق الصولتية في مكة، بعض المكيين من الهنود درسوا في الصولتية في المدرسة الصولتية في مكة، ونقلوا بعض الأسانيد التي تصل إلى المتولي، كما سنبين لكم المتولي هو محمد بن أحمد المتولي شيخ قراء بلاد مصر المتوفى سنة 1300. فراجع علم القراءات في بلاد الهند بسبب هذا الرجل محمد بن عبد الخالق المنوفي، وكثر قراؤها في كل زمان حتى جمعت تراجمهم في كتب عظيمة، من أشهرها كتاب باللغة الأردية اسمه ترجمة قاريان هند، ترجمة قاريان هند، وهذا كتاب باللغة الهندية خاص بقراء الهند من يعني من الزمن الحاضر إلى زمن المنوفي، وذكروا من كان قبلهم إلى أن يعني إلى المرحلة التي دخل فيها الإسلام إلى الهند في القرن الأول الهجري. وأما في مصر فكما قلنا كان هذا العلم منتشرا، وكانت هناك مشيخة للقراءات في كل مدينة، ففي القاهرة كانت مشيخة للقراءات تابعة للأزهر، وكانت هناك مدرسة تضاهيها في القوة وهي مدرسة طنطا في الجامع الأحمدي، وكان قراء طنطا من القراء المشهورين يعتنون بهذا العلم بعلم القراءات، حتى أنهم كانوا ينافسون في الإقراء والتصنيف والتأليف، ينافسون قراء الأزهر، كانوا ينافسون قراء الأزهر. أما بالنسبة للتحريرات فنشأت هناك بعد الألف مدرستان مهمتان في علم التحريرات، مدرسة تركية ومدرسة مصرية. أما المدرسة التركية فهي التي أنشأها كما قلنا الإزميري، والإزميري كان يحاول أن يرجع إلى أصول النشر ويحقق كلام ابن الجزري على ما في أصول النشر، لكنه ما استطاع أن يجد جميع أصول النشر المخطوطة. المدرسة الثانية هي التي كانت تحرر وتعتمد على كلام ابن الجزري أساساً، ومن قام بهذه المدرسة هو الشيخ علي المنصوري الذي انتقل كما قلنا إلى تركيا، والمصريون كانوا يتبعون تحريراته، الكتاب الذي ألفه في تحريرات النشر، ويقرؤون بمضمنه بعكس أهل تركيا. وبقي الحال في مصر في جميع مدنها على هذا الأساس، يعني في القاهرة وفي الإسكندرية وفي طنطا وفي دسوق، كل القراء الذين يقرؤون بمضمن الطيبة يعتمدون على تحريرات المنصوري حتى في القاهرة، إلى أن جاء الشيخ المتولي محمد بن أحمد المتولي كما قلنا المتوفى سنة 1300، وكان الرجل كفيفا، فكان قد حفظ تحريرات المنصوري التي فرع عليها جماعة من علماء مصر كشيخ شيخه العبيدي إبراهيم العبيدي، له كتاب ألفه على نسق تحريرات المنصوري، وكذا فعل الطباخ وهو أحد علماء مصر، وكذا فعل البياري في تحريراته، وكذا فعل الخليجي، الخليجي هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخليجي شيخ قراء الإسكندرية شيخ شيخنا المتوفى سنة 89 و300 و1000. هؤلاء كلهم كانوا يعتمدون على تحريرات المنصوري بما فيهم المتولي. ثم إن المتولي أراد أن يفصل تحريرات المنصوري ويشرحها، فنظم منظومة، ألف كتابا نظما سماه الفوز الكبير، وشرحه في الروض النضير. ثم بعد ذلك وجد في بعض مكتبات الأزهر مخطوطة لتحريرات الإزميري المدرسة الأخرى التي تختلف مع المدرسة الأولى في جوانب المجال يقصر عن شرحه وبسطه، فقرئ عليه هذا الكتاب، الرجل كان كفيف، فلما قرئ عليه هذا الكتاب أعجب به ورأى أن ما رجحه الإزميري أقرب لقناعته مما رجحه المنصوري، فنقض منظومته السابقة كلها الفوز الكبير ونظمه مرة أخرى وشرح الروض النظير مرة أخرى، وقال هذه هي المرة الثانية وهي الأصوب، ثم قال فنحن قد أصبحنا إزميريون، وتبع الإزميري. فصار في مصر بعد أن كانت كلها على مدرسة واحدة تقرأ الطيبة، صارت هناك مدرسة، مدرسة القاهرة في جهة، ومدرسة الإسكندرية والمنصورة ودسوق والصعيد في جانب واحد، هذه كلها مدارس تتبع ماذا؟ طريقة المنصوري في الإقراء، إلا هذا الرجل الذي هو الإمام المتولي رحمه الله تعالى، فألف الروض النضير وخالف فيه ما قرأه القراء، بل خالف ابن الجزري. فمثلا ابن الجزري في الغنة للأزرق في اللام والراء عن ورش يقول وهي لغير صحبة أيضا ترى، فيرى أن الصحبة فقط هم الذين لا يأتون بالغنة في اللام والراء، إذا جاءت نون ساكنة وبعدها لام، من الشاطبية ليس فيها غنة، من لدنهم من ربهم لكن هناك وجه من الطيبة تقرأها بالغنة تقول من لدنه من ربهم. فابن الجزري يقول وهي لغير صحبة أيضا ترى، يعني الصحبة فقط حمزة الكسائي ولا يقرؤون بترك الغنة مطلقا والبقية يقرؤون بالغنة. فجاء المنصوري تبع ابن الجزري، جاء الإزميلي قال لا، الغنة للأزرق خطأ، الغنة للأزرق خطأ، فالغنة لم تثبت للأزرق. تبعه على ذلك المتولي في أقوى في مسائل أخرى أيضا خالف فيها أهل مصر، وحصلت بينهم يعني مشاكل وكتب ألفت، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، ولا زالت المشكلة قائمة إلى الآن، وهم يردون على بعضهم في مسائل بسيطة يعني لا يشكل فيها الأمر. فألف الروض النظير، ثم كان يقرئ بمضمن تحريرات الإزميري، فنشأ طلابه على ذلك كالإمام الشيخ الضباع رحمة الله عليه، ألف عامة التحريرات اعتمادا على الروض النظير. ثم جاءت تلامذة تلامذته كالضباع، طبعا من تلامذة تلامذته لأنه قرأ على عبد الرحمن الشعار وقرأ على الكتبي، وهما قرأ على المتولي. وأيضا ممن جاء خليل الجنايني وعبد الفتاح الهنيدي شيخ الزيات، الزيات أظن كلكم تعرفه شيخ الزيات، واعتمدوا على ما اعتمده الإمام المتولي. ثم جاء الزيات والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ إبراهيم السمنودي، فوجدوا الروض النظير كبير يعني النظم فوق 1000 بيت وفي حفظه صعوبة، فاختصروه في نحو 400 بيت، اجتمعوا على اختصاره ونظمه، واعتمدوا أيضا على ما اختاره المتولي بناء على ما اختاره من الإزميري. وبقي بقية قراء النصر على يتبعون طريقة المنصوري كشيخنا الشيخ محمد عبد الحميد الإسكندراني رحمة الله عليه، المتوفى قبل 2 عامين، لأنه قرأ على الخليجي، والخليجي تحريراته مطبوعة التي تسمى مقرب التحرير للنشر والتحبير على تحريرات المنصوري. والمدرستان ليس بينهما إلا اختلافات قليلة جدا 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 في بعض المسائل، وهما كلهما موجودتان في مصر. أما تركيا كما قلنا فتحريرات الإزميلي من الأساس. يبقى بلاد الشام، متى رجع إليها علم القراءات مرة أخرى؟ الآن الشام عامرة بالقراء، ونحن قلنا أن القراءات انقطعت فترة عن بلاد الشام. طيب من أين جاء علم القراءات إليها مرة أخرى؟ الذي أعاد إليها علم القراءات رجلين، أحمد وأحمد. الأول هو الشيخ أحمد الحلواني، أحمد الحلواني هذا حفظ القرآن برواية حفص في دمشق، ثم جاء للحج. فلما جاء للحج التقى في مكة بشيخ قراء مكة الشيخ أحمد المرزوقي، أحمد ابن رمضان المرزوقي المصري الأزهري، مفتي المالكية بمكة، كان مفتي المالكية وكان شيخ قرائها، المتوفى سنة 65 أظن 65 و200 وألف 1265 أو 63 في هذه الحدود. فكان هذا الرجل أحمد المرزوقي كان مفتي المالكية وكان شيخ قراء مكة، فجاء وعرض عليه ختمة برواية حفص لأنه يحفظ القرآن برواية حفص، فوجد شيخه فيه النجابة فأمره أن يحفظ متون التجويد، فحفظ عليه الجزرية وحفظ عليه بعض متون التجويد، ثم طلب منه أن يحفظ الشاطبية فقرأ فحفظ عليه الشاطبية، ثم عرض عليه ختمة بالقراءة السبع، ثم حفظ عليه الدرة، ثم قرأ عليه ختمة بالعشر الصغرى، ثم حفظ الطيبة وقرأ عليه ختمة بالعشر الكبرى في مدة كم؟ 5 سنوات. جاء للحج وكانت نيته أن يحج ويرجع إلى بلده، لكنه لما رأى العلم بقي في مكة يطلب العلم وما عاد إلى أهله لمدة 5 سنوات، لازم شيخه في المسجد الحرام في مكة حتى تلقى عنه القراءة العشر الصغرى والكبرى، ثم عاد إلى دمشق. لما عاد إلى دمشق الناس لا تعرف قراءات ولا تهتم بهذا العلم، تهتم بالفقه، تهتم بعلوم الآلة كالنحو والصرف، البلاغة، تهتم بالأصول، لكن ما عندهم اهتمام بالقراءات ولا بالحديث. فصار يعني يبذل جهده في نشر علم القراءات، واكتفى بالعشر الصغرى لأن الناس ما عندهم أصلا علم القراءات، فرأى أنه من الصعب أن يعلمهم الكبرى وهم لا يعرفون الصغرى، فبدأ ينشر علم القراءات. وبعد سنوات حين مات شيخه بعد عدة سنوات استدعي إلى مكة ليسد مسد شيخه، فجاء إلى مكة وبقي فيها 20 سنة يقرأ القراءات، ثم بعد 20 سنة رجع إلى دمشق مرة أخرى ومكث يقرأ القراءات العشر الصغرى إلى أن توفي سنة 1307 1307 نفس السنة اللي مات فيها أحمد الآخر الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. هذا الرجل قرأ عليه جماعة من قراء الشام، قرأوا عليه السبع وبعضهم قرأ عليه العشر صورة، لكن من أشهرهم ابنه محمد سليم ابن أحمد الحلواني. محمد سليم ابن أحمد الحلواني، هذا محمد سليم هو الذي تولى مشيخة القراء بعد وفاة والده، مشيخة القراء بعد وفاة والده. هذا الرجل تلاميذه كثر، قرأ عليه جماعة من أهل العلم، من ضمنهم ابنيه محمد سعيد الذي كان طبيبا، مات في التسعينات الهجرية 1390 قريبا كان طبيبا، وابنه أحمد الحلواني الحفيد، يفرق بينه وبين جدي فيقال هذا أحمد الحفيد وهذا أحمد الجد أو الكبير. وممن قرأ عليه السبع شيخنا الشيخ بكري الطرابيشي الذي أظنكم سمعتم عنه، الذي مات قبل سنتين الآن قريبا توفي، كان قرأ عليه، ولذلك كان هو أعلى القراء سندا في العالم الإسلامي. أعلى القراء سندا كان هو الشيخ بكري الطرابيشي في السبع، لأنه قرأ على الشيخ الحلواني اللي هو نعم لا محمد محمد سليم الذي قرأ على والده أحمد الحلواني الكبير، وهو قرأ على أحمد المرزوقي المكي، وهو قرأ على إبراهيم العبيدي في مصر. فرجعت القراءات العشر الصغرى مرة أخرى في الشام، وكثر القراء في هذا العصر، من أشهرهم شيخنا الشيخ بكر الطرابيشي الذي قلنا أنه قرأ على الشيخ سليم الحلواني أو محمد سليم الحلواني، ومنهم شيخ قراء الشام السابق الشيخ حسين خطاب المتوفى سنة 800 و1000، ثم الذي صار شيخ القراء بعده شيخنا الشيخ كريم راجح لا زال موجود نسأل الله يمتعه بالصحة والعافية، قرأ العشر الصغرى على اثنين، قرأ على محمود فايز الدير عطاني وعلى أحمد الحلواني الحفيد، وهما على محمد سليم الحلواني. ومنهم أيضا الشيخ أبو الحسن الكردي رحمة الله عليه الذي قرأ العشر الصغرى على الشيخ أحمد الحلواني الحفيد وعلى محمود فايز الدير عطاني. ومنهم أيضا شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الذي قرأ على الشيخ سعيد الحلواني، محمد سعيد الحلواني الذي قرأ على والده محمد سليم الحلواني. أما العشر الكبرى كيف عادت إلى بلاد الشام؟ يذكرون أن في القرن الماضي عين والي جديد على دمشق، والي جديد من قبل تركيا أيام الدولة العثمانية. هذا الوالي كان يسمى أحمد خلوصي باشا، أحمد خلوصي باشا. أحمد خلوصي باشا هذا كان قائد الجيش في دمشق، كان والي دمشق من قبل العثمانيين. فلما عين وجاء الرجل عسكري يعني عامي فيما يظهر، وليس له عناية بالعلم الشرعي كحالي أغلب من يشتغل بالعسكرية، يعني ما يكون لهم كثير اهتمام بطلب العلم إلا قليلا. فكان هذا والي دمشق، فكان كل ليلة يجمع طائفة من العلماء يسمر معهم ويستمع إلى مناقشاتهم العلمية، فكان جعل ليلة للفقهاء يجتمعون ويتناقشون في المسائل الفقهية وهو يستمع، وجعل ليلة للشعراء للأدباء يعني يسمرون يتداولون الأشعار وما تناقلته العرب من آدابها، وجعل ليلة للقراء، ففي ليلة القراء يجتمع القراء عنده في القلعة فيستقبلهم فيقبل أيديهم وهو الذي يجلي ويقدم لهم الشاي والضيافة ويستمع إلى مناقشاتهم العلمية في علم القراءات وقراءاتهم، وهو مستمع ما له لا في العير ولا في النفير كما يقال. واستمر على ذلك عامين كاملين، وبعد عامين فاجأ الجميع بسؤال، قال لهم: من منكم يحفظ القرآن بالقراءات العشر الكبرى بمضمن الطيبة؟ ففوجئوا بهذا السؤال لأمرين. الأمر الأول أنه ما كان فيهم ولا واحد يقرأ بالعشر الكبرى، بل كلهم كانوا يقرأون بالعشر الصغرى فقط وما كانوا يعرفون الكبرى في ذاك الوقت. السبب الثاني للمفاجأة، هذا ما أدراه بالقراءات، هذا رجل عسكري وش له شغل بقراءة عشر كبرى وصغرى، وش دراك؟ يعني استغربوا، فقالوا: والله يا أخي ما فينا أحد يقرأ بالعشر الكبرى، كلنا نقرأ بالصغرى. قال لهم: الشام كلها ما في أحد؟ قالوا: ما في أحد. قال: غريب، خلت الشام من القراء؟ قالوا: والله عندنا من يقرأ بالسبع بمضمن الشاطبية، وعندنا من يقرأ بالعشر صغرى بمضمن الشاطبية والدرة، بس طيبة ما في. قال: غريب، سبحان الله. ثم قال: أما أنا قد أكرمني الله عز وجل فحفظت القرآن وأنا دون العاشرة. ثم يقول: حفظت الشاطبية والدرة والطيبة وتلقيت العشر الكبرى في جامع بايزيد في الأستانة. فسوق الجميع. هذا اللي له سنتين يستقبلهم ويقبل أياديهم ويقدم لهم الضيافة، يقدم لهم الشاهي والحلوى وكذا، وإذا دخلوا يعظمهم ويقبل الأيادي والرؤوس وهو أعلمهم. وخلال السنتين كان عرف مستوى كل واحد فيهم قوة وضعفا، فوجد أمكنهم في هذا الفن واحد اسمه محمد موسى شرف الدين المصري، مصري أزهري، كان مصريا انتقل إلى دمشق، وكان قد قرأ العشر الصغرى على محمد المتولي، محمد بن أحمد المتولي، لأنه وقتها كان حي، لأنه هذا أحمد خلوصي ماشى ميت 1307 والمتولي ميت 1313، يعني مات بعده، فهذا كان موجود في مصر المتولي، هذا تلميذ المتولي، لكنه ما قرأ على المتولي الكبرى، قرأ الصغرى فقط. فكان هذا أمكنهم، فقال له: أنت يا محمد موسى شرف الدين تأتيني كل يوم في مكتبي في العمل في القلعة، تأتيني حتى أحفظك الطيبة. فقرأ عليه، صار يجيه كل يوم، هذا العالم المصري يأتي إلى هذا التركي في مكتبه في القلعة في الجيش، وهذا يحفظ الطيبة ويشرح له هي ويعلمه أحكام الطيبة والقراءات التي فيها ويقرأه، حتى قرأ عليه ختمة كاملة. هذا الرجل أحمد خلوصي باشا طبعا كما قلنا توفي عام 1307، قرأ عليه هذا المصري محمد موسى شرف الدين، ثم جلس يقرأ محمد موسى شرف الدين. وأشهر من قرأ عليه واحد اسمه عبد الله المنجد، عبد الله المنجد من جماعة الشيخ محمد صالح المنجد. عبد الله المنجد هذا من أشهر من قرأ عليه شيخ مشايخنا الشيخ عبد القادر قويدر العربيني من مدينة عربين في ريف دمشق. عبد القادر قويدر العربيني هذا من أشهر من قرأ على عبد الله المنجد، الذي قرأ على محمد موسى شرف الدين، الذي قرأ على أحمد خلوصي باشا. عبد القادر قويدر العربيني هذا ممن قرأ عليه شيخ قراء الشام السابق الشيخ حسين خطاب، وشيخنا شيخ قراء الشام حالا الشيخ كريم راجح، الشيخ محمد كريم راجح عسى الله يمد في عمره. هذا الرجل قرأ العشر الصغرى كما قلنا على محمود فايز الدير عطاني وأحمد الحلواني الحفيد، وهما على والدي الثاني محمد سليم الحلواني، وهو على والده أحمد الحلواني الكبير، وهو على المرزوقي، والمرزوقي على إبراهيم العبيدي. وقرأ شيخنا الكبرى كما قلنا على عبد القادر قويدر العربيني، وهو قرأ على عبد الله المنجد، وهو على موسى شرف محمد موسى شرف الدين، وهو على أحمد خلوصي باشا. بعد كذا الأسماء كلها تركية إلى المسيري، كلهم أتراك. ولذلك طريق الشوام الآن في عصرنا في القراءات الكبرى طريق الأتراك، وطريق أهل مصر طريق مصري إلى ابن الجزري، وطريق أهل الحجاز كذا وكذا على حسب ما قرأوا. فمن قرأ على المصريين وهم الأغلب، لأن كما تعلمون يعني من حسنات كلية القرآن في المدينة ومن حسنات مجمع الملك فهد رحمة الله عليه في المدينة أن جلب جماعة كثر من القراء من مصر إلى المدينة، وإن كان قدوم القراء المصريين إلى المدينة سابق، يعني في المدينة كان شيخ القراء الشيخ محمد ياسين الخياري أو أحمد ياسين الخياري، كان شيخ القراء في المدينة، وهو الذي أنشأ أول مدرسة تحفيظ القرآن الكريم حكومية في المملكة سنة 1367، وهي مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم. هذه المدرسة هي نواة مدارس التحفيظ التي ترونها في وزارة التربية الآن. أنشأ هذه المدرسة كمدرسة أهلية، سماها معهد القراءات، معهد القراءات، أنشأها سنة 1367، ثم لما أنشئت وزارة المعارف ضمت هذه المدرسة إليها، فصار اسمها مدرسة أبي بن كعب لتحفظ القرآن الكريم الابتدائية. وكان مديرها هو نفسه الشيخ أحمد ياسين الخياري، كان شيخ قراء المدينة، وكان بعده شيخ قراء المدينة الشيخ حسن الشاعر، حسن الشاعر المولود سنة 90 أو 91 و200 وألف، والمتوفى سنة 1402، وقد جاز 110 سنوات. وفي مكة كان كثير من القراء موجودين، سواء كانوا من المكيين أو من المصريين أو من غيرهم، فكان من أشهرهم في القرن الماضي في التسعينات الهجرية الشيخ حمدوها السناري السوداني، وكان من كبار المقرئين فيها، وخليفة ابن نبهان من البحرين وكان من كبار القراء فيها، وكان من أشهرهم شيخ قراء مكة الشيخ أحمد حامد التيجي الريدي المصري، الذي كانت بيده مشيخة الإقراء، كان يرجع إليها قراء أهل مكة في زمنه، وتوفي في القرن الماضي. ثم كانت هذه الجملة من المشايخ الذين قدموا إلى مكة والمدينة مع وجود الجامعتين، جامعة أم القرى في مكة وجامعة والجامعة الإسلامية وكلية القرآن في المدينة، وكذا مجمع الملك فهد. وأنتم تعلمون أن الجامعة الإسلامية لما فتح فيها الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهذه إحدى حسنات الشيخ، لما فتح كلية القرآن طلب أن يستقدم لها كبار قراء العالم الإسلامي، فحاول أن يستقدم لها الشيخ عبد العزيز عيون السود، لكن الشيخ اعتذر، ثم توفي بعد ذلك سنة 99 و300 ألف في بلده في حمص. فاستقدم إلى المدينة الشيخ القاضي، الشيخ عبد الفتاح القاضي صاحب المصنفات، وهذا الرجل كان متقاعدا من الأزهر، كان قد جاز سن الوظيفة وتقاعد. فأرسل الشيخ، وطبعا هذا الشيخ عالم كبير، هو من شيوخ القراء المشهورين كالشيخ محمود خليل الحصري وعبد الباسط عبد الصمد والطبلاوي ومحمد صديق المنشاوي، هؤلاء كلهم طلاب القاضي، طلاب القاضي. فأرسل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إلى، أرسل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الفتاح القاري الذي عين أول عميد لكلية القرآن، الدكتور عبد العزيز قاري موجود، أرسله إلى مصر ليتعاقد مع الشيخ القاضي. فاعتذر في البداية الشيخ القاضي لكبر سنه وضعفه، وأنه يريد أن يبقى بقية عمره بعد التقاعد بين أولاده وأسرته. وبعد إلحاح من الشيخ عبد العزيز كما يذكر ذلك حفظه الله، وافق الشيخ على القدوم. فلما قدم قال: أنا ما جئت المدينة إلا لفضل المدينة وسكنها، ما جئت لدنيا. حدثني شيخنا الشيخ سيد لاشين أبو الفرح الذي لقنني، أول من لقنني علم القراءة السبع، عن شيخه القاضي وهو من مشايخه، يقول: يا ابني لما جئت المدينة، يقول، جئت مكتب الشيخ بن باز. الشيخ بن باز يقول هذا كان رجل عظيم، يقول: فقال لي: كم الراتب الذي تريد؟ قلت: يا شيخ أنا ما جئت أطلب مال، أنا جئت هنا لسكن المدينة وللصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللمجاورة هنا. قال: اطلب المبلغ الذي تريد. قال: أنا ما أريد شيء، أنا أريد أن أقرئ لوجه الله عز وجل ولا أطلب مالا على القرآن. فقال: أعلى راتب عندنا هنا في الجامعة، أعلى راتب عندنا راتب رئيس الجامعة، أعلى راتب عندنا راتب رئيس الجامعة 10,000 ريال فضة، 10,000 ريال في ذاك الزمان، ترضى أن يكون راتبك كراتبي؟ هو رئيس الجامعة الشيخ ابن باز. قلت: يا شيخ أنا ما أطلب شيء. قال: إذن أنت راتبك راتب رئيس الجامعة. يقول: فخصني وجعل راتبي مثل راتبه هو. يقول: وهذا لا يفعله إلا العظماء من الناس يا أخوان. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يا أخوان كان أمة، وكل من خالطه يعرف ذلك. ولذلك كان الشيخ يثني عليه كثيرا، كما يحدثنا الشيخ عبد العزيز القاري، كان يثني على الشيخ ابن باز كثيرا لما رأى من كرمه. يعني مرة حصلت حادثة كذا، الشيخ كان عنده السكر، رجل في 80 سنة كان عمره لما جاء المدينة، فكأنه أرهق بكثرة المحاضرة في يوم، فغضب غضب شديد وقال: خلاص أنا ما أبغى أكمل عندكم. فبلغ الخبر الشيخ بن باز، فاستدعاه وجلس وطيب خاطره، واتصل على الشيخ عبد العزيز القاري، قال له: لا تكلف الشيخ تدريس شيء، احنا ما جبناه هنا نثقل عليه، احنا جبناه مستشار. طبعا الذي وضع مناهج كلية القرآن، مناهج التخصصية، يعني مواد التخصص كالقراءات ورسم المصحف وعد الآي وتوجيه القراءات، من الذي وضع هذه المناهج؟ الشيخ القاضي بطلب من الشيخ ابن باز، يعني هو أدرى، هو صاحب تخصص، فهو الذي وضع منهج القراءات ومنهج توجيه القراءات وعلم الرسم، رسم المصحف وضبط الآي، عد الآي والضبط وما إلى ذلك. يقول الشيخ عبد العزيز القاري، يقول: كنت أنا اللي أوصله، يقول، لأنه الشيخ كبير ما عنده سيارة، يقول: كنت أخذه كل يوم صباحا من بيته وأجيبه الجامعة والظهر أرده، يقول. فيقول خرج من الكلية وهو زعلان جدا وراح لمكتب الشيخ ابن باز. يقول الشيخ جلس واتصل علي وقال لي الكلمتين اللي ذكرتها لكم. يقول: صلينا الظهر ورحت لمكتب الشيخ ابن باز، والشيخ صلى الظهر ورجعوا معاه في المكتب وهدأ وكذا. يقول: أخذت وأوصله. يقول: إحنا في الطريق، يقول: يا ودي عبد العزيز، بكلم الشيخ عبد العزيز قاري لأنه يعني زي ابنائه، يا ودي عبد العزيز، ده ابن باز رجل عظيم قوي، هو في كده يقول، هو في زي كده يقول، ده رجل عظيم قوي، يقول يا ودي عبد العزيز. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، إلا أهله. فكان من فضل الله عز وجل على قراء المدينة أن جاء هذا الرجل عبد الفتاح القاري، ثم طلب منه الشيخ ابن باز أن يستجلب بعض كبار القراء من مصر، هو الذي أتى بالقراء كلهم المصريين، هو اللي جاب الشيخ عبد الفتاح المرصفي والشيخ محمود سيبويه البدوي، وهو الذي جاب محمود جادو، وهو اللي جاب الشيخ عبد الرافع رضوان الله يمد في عمره، بقي هو الوحيد اللي بقي، البقية كلهم توفوا انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل، نسأل الله يغفر لهم ويرحمهم. وهو الذي جاء بالزيات بعد ذلك على القراء سندا في ذاك الوقت، أو من أعلى القراء في ذاك الزمان. المقصود هو الذي جاء بهم وتعاقد معهم وأتى بهم، ولذلك كانوا يقولون كان الفضل لله أولا ثم للشيخ عبد الفتاح القاضي، جئنا من تلك البلاد، يقول من مصر، وأكرمنا الله بقينا في المدينة، بعضهم بقي في المدينة 20 سنة، بعضهم 25 سنة إلى أن ماتوا، وبعضهم أكثر من ذلك بكثير. يعني الشيخ عبد الرافع رضوان موجود إلى يومنا هذا، يعمل في مجمع الملك فهد، جاء في أوائل التسعين، أظن جاء عام 91 هجري، وإحنا الآن 36، يعني قرابة 45 سنة، قرابة 45 سنة وهو في المدينة، وهو حسن من حسنات الشيخ القاضي رحمة الله عليه. ثم فتحت المطبعة، فتح مجمع الملك فهد رحمة الله عليه، فكان لزاما أن يستجلب بعض كبار القراء أيضا، فتعوقد مع شيخ قراء مصر وهو الشيخ عامر السيد عثمان، جيء به إلى المدينة وجلس يعمل في مجمع الملك فهد ويقرئ الناس، حتى توفي رحمة الله عليه في مجمع في مستشفى الملك فهد سنة 1408. ولذلك عامة القراء الآن هم تلاميذ هؤلاء، عامة قراء الحرمين هم تلاميذ هؤلاء أو تلاميذ تلاميذهم. وأهل الرياض كانت لهم عناية أيضا كبيرة في هذا الجانب، خاصة في آخر هذه الأزمنة المتأخرة، فنجد جماعة منهم قد رحلوا إلى بعض البلاد خاصة إلى مصر، وكثير منهم رحلوا إلى الحجاز فقرأوا على قراء الحجاز كالشيخ إبراهيم الأخضر، وبعضهم قرأ على الشيخ الزيات لما كان في المدينة كالدكتور إبراهيم الدوسري، تعرفونه في الرياض، قدم إلى المدينة وقرأ على الزيات، وقرأ على بعض تلاميذة الزيات في الرياض كالشيخ أبي الحسن، قرأ عليه وهو تلميذ الزيات، قرأ عليه العشرة، فقرأ عليه الشيخ العشرة هناك في الرياض، ثم قدم إلى المدينة وقرأ على الزيات وقرأ على الشيخ إبراهيم الأخبر. وبعضهم كانوا يرحلون إلى مصر، بل بعضهم كان يستجلب بعض المشايخ من مصر كما فعل مع شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد الإسكندراني، شيخ القراء الإسكندرية المتوفى قبل عامين، الذي هو في السند مثل الزيات في العشر الكبرى، فرحل إليه بعض كبار قراء الرياض وهو الشيخ عبد الله العبيد، عبد الله بن صالح العبيد لعلكم تعرفونه، نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي جهوده، فقرأ القراءات في الرياض على بعض المصريين، ثم رحل إلى مصر وقرأ على جماعة من القراء، وكان ممن قرأ عليهم الشيخ الإسكندراني، الشيخ محمد عبد الحميد الإسكندراني رحمة الله عليه. ثم استجلب الشيخ إلى الرياض، وكان يعطى راتب مجزي، وفرغ لإقراء الناس، وبقي في الرياض 5 سنوات رحمة الله عليه، حتى نشر علم القراءات، وقرأ عليه أناس كثيرين، إذ أنه كان يقرأ من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى الساعة 10 ليلا، وربما إلى الساعة 12 ليلا. وهذا الرجل يا إخوان ما رأيت في الضبط مثله، أو قل أن أرى مثله للعشر الكبرى في الضبط، نعم وجدت مثله لكن قلة، من أضبط من رأيت، كان يستحضر القراءات العشر الكبرى كما يستحضر أحدنا الفاتحة، وكان يستحضر أوجه القراءات وعطف الأوجه وقت القراءة بشكل عجيب، لا يكاد الطالب يفوت وجها واحدا، لا يكاد الطالب يفوت عليه وجها واحدا، بل لو شك أنك تركت وجه واحد خليك تعيد الآية كلها. يعني أذكر حصلت معي مرة أو مرتين أثناء قراءتي عليه في الإسكندرية، جئته صباحا في إحدى الأيام فوجدته، يعني هو دائما كان يقابلنا، كفيف كان يقابلنا بابتسامة وببشاشة وجه، إلا في ذاك اليوم كان عبوس الوجه حزين وكذا، استغربت، فلما جلسنا قال يا ابني الآية الفلانية وجه الأصبهاني ما جئت به أمس، قلت له يا شيخ والله جبت الوجه أنا متأكد الآية الفلانية قرأتها للأصبهاني أنور، قال لي لا ما قرأتها، قلت له يا شيخ أنا متأكد قرأتها، قال لي طيب معليش عشان خاطري عيد جمع الآية، قلت طيب يا شيخ أنت ترى أني تركت الأصبهاني أقرأها للأصبهاني فقط، قال لي لا تعيد جمعها كامل. والله هذا حصل يا أخوان، فكان من أضبط الناس، كان من أضبط الناس للقراءات ومن أحرصهم رحمة الله عليه. الكلام ذو شجون في هذا الباب، والقراء كثر من المعاصرين لو أردنا أن نتكلم عليهم لضاق بنا الزمان، كشيخنا الشيخ حسنين، وهو من أواخر من بقي من طلاب الشيخ الزيات الآن، الشيخ حسنين جبريل في مصر، والشيخ تميم الزعبي في المدينة مثلا، والشيخ أيمن رشدي سويد في جدة كما تعلمون. فالكلام عن هؤلاء المعاصرين يقول: ولعل الكلام عن المتوفين أولى. بهذا نصل إلى نهاية هذه الجلسة التي سعدت فيها بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني قدمت لكم شيئا فيه النفع بإذن الله سبحانه، وأن يجعل ما قلته خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني ومنكم، وأن يجعل هذا الذي قلناه سببا لرفعة الدرجات.